دخلت. هنا. السلام عليكم الله وبركاته. عندي لك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفى وسلام على الذين الذين اصطفى. لا سيدنا نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام. حيا هلا. حيا هلا بالدكاترة ونسأل الله رب العالمين أن ينفع بكم الأمة الإسلامية ونسأل الله أن يكون مستهل الكتاب الذي يعني نحن بصدد أو المبحث الذي بصدد الكلام عليه أن يكون في محله وأن نستطيع أن نقربه للدكاترة الأفاضل. والحقيقة أن خلاصة علم أصول الفقه ثمرته العظيمة هو هذا بناء شخصية المجتهد أو العالم المجتهد وما أحوج الأمة إلى عالم مجتهد. فالاجتهاد هو روح هذه الشريعة والاجتهاد بيان واقعي على أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. لذلك الباب باب من الأهمية بمكان. لا سيما أيضا أن هناك من يعالت أصواتهم إلى غلق باب الاجتهاد والقول بأنه لا مجتهد والأمة لا يكون فيها لا مجتهد مقيد ولا مجتهد منتسب ولا مجتهد مطلق. الأمة بأسرها ما عليها إلا التقليد وانتهى الأمر من أيام الأئمة الأربعة. كلام صراحة فيه ما فيه من الجهل وفيه أيضا ما فيه من الظلم البين وفيه ما فيه من تقويض فضل هذه الأمة وطرح ما جاءت الأدلة فيه بخيرية هذه الأمة. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس. قال لا يعلمهن كثير من الناس وهي طائفة قليلة يخللها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة قليلة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الغرباء هم خاصة هذه الأمة. نعم. لذلك سنتكلم عن الاجتهاد في أبواب وهو من الأهمية بمكان. فالدخول في الكلام على الاجتهاد ابتداء تعريف الاجتهاد ومواطن الاجتهاد ثم الدخول على أهمية الاجتهاد حكم الاجتهاد ثم الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد وهل في عصرنا يمكن أن يكون فيه مجتهد مطلق يتوفر أم لا. والحقيقة أن الأمة لا تعدم خيرا، يعني الأمة لا تعدم خيرا لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فلا تحجير للواسع. والله جل في علا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهذا المقصود به أولي الأمر هنا المقصود بهم هم العلماء، فالرجوع عليهم واجب في هذا الباب. وإذا قيل بأن الأمة ليس فيها مجتهد مطلق تسقط الأمة. الأحكام المستجدة من لها والنوازل المستمرة في هذه الأمة من يجلس ليحل لنا عقد هذه المسألة وهي نازلة تحت الشريعة كما قال الإمام الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علم من علمها وجهلها من جهلها. نعم. أقول أولا الاجتهاد لغة هو افتعال من الجهد وأيضا من الجهد وهو الطاقة والوسع، وهو الطاقة والوسع. تقول اجتهد في الأمر أي بلغ أشده، يعني بذل ما في وسعه واستفرغ ما في وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده. نعم. والاجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل الجهد. الاجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل الجهد، فهو يبذل كل ما يملك ليصل إلى أمر هام. هذا الاجتهاد في اللغة. والاجتهاد في الاصطلاح يرجع الاجتهاد في الاصطلاح باعتبار المعنى المصدري الذي هو فعل المجتهد، له تعريفان. هذا التعريف الأول وهو بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي، وهنا عملي قيد يخرج العلمي، ولأن الأصول أصول الاعتقاد لا اجتهاد فيها. الاجتهاد مبني على الغيب، والغيب لا اجتهاد فيه. الاجتهاد في المسائل العملية التي يجدر بنا فهم القياس واستعمال المصالح المرسلة واستعمال مقاصد الشريعة، لذلك هو بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، حرام حلال مباح مكروه عملي، وعملي كما قلنا قد يخرج العلمي من دليل تفصيلي، يعني يأتي بآية أو جزء من آية كما يقول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نقول هذه دلالة على التوقيت في الصلوات بالإجمال، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وترى أنه الحكم هنا مأمور به عند الدلوك، يعني كلما دلكت الشمس كلما أمر بالصلاة، والدلوك مختلف فيه. الاجتهاد بقى هنا في الباب على أن الدلوك هو الشروق الزوال أو الغروب، على الاختلاف المشهور بين العلماء. نعم. فهو فيه الاجتهاد، وطبعا بذل الجهد ليس بذل الجهد البدني، بل بذل الجهد الذهني ومعه البدني في البحث والتنقيب والنظر وجمع الأدلة والنظر فيها، والنظر في أقوال الصحابة، النظر في أقوال العلماء، النظر في القواعد الكلية والأصولية في هذا الباب. بذل جهد، يعني المسألة تأخذ منه جهدا جهيدا يعيش لها من أجل أن يصل إليها. تعرف هذا هو أفضل الأمة على الإطلاق، وهو طوق النجاة لهذه الأمة. والفقيه المتهيئ للفقه عنده ملكة، الله جل في علاه أعطاه الملكة، ملكة استنباطية، تراه جيد القريحة، تراه ذكي الفكر والنظر، تراه يسعى سعيا حثيثا إلى أن يصل إلى درجات بعمق الغوص في فهم الأدلة. هذا هو الفقيه، والأمة أحوج ما تكون إلى الفقيه. هذا كالكبريت الأحمر، ولذلك حتى أنت لو نظرت إلى الأوائل انظر إلى تراجم العلماء ستجد الكثرة الكثيرة في المحدثين، لكن القلة النادرة في الفقهاء. مسألة الغوص والاستنباط أمر صعيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه، ربحام الفقه ليس بفقيه، ربحام الفقه ليس بفقيه. فشوف هو حامل الفقه لكن له ليس بفقيه، هو خير كبير يوصل يعني الأمر إلى مداه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من من يسعى أن يكون من هؤلاء، وأن يجعلنا من شرف الأمة، وأننا من خدام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجتهد والفقيه الذي يبذل الجهد ويستفرغ الوسع ليصل إلى حكم شرعي من دليل تفصيلي كالحرمة أو الجواز أو الكراهة. نعم. وأما تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى المعنى الاسمي للاجتهاد الذي وصف قائم بالمجتهد بأنه الملكة لتحصيل الحجج على الأحكام الشرعية، يعني لو جاءني حكم الحرام أو الحلال فتراه يبذل الجهد ليأتيك بالأدلة. وده هنا مشروع الاجتهاد يحدث للطالب في هذا الباب، أنه يأتي بكلام مصمت، يأتي بكلام للأئمة ويجد حكما قاله الشافعي أو قاله أبو حنيفة أو قاله مالك، فيأخذ في كتب الأحاديث والآثار ويدلل له، يدلل له. وهذه أعظم أعمال طالب العلم المجتهد الذي يريد أن يصل إلى الاجتهاد. السؤال هنا في هذا الباب، يعني من ترونه فعل ذلك مع أئمتهم؟ الدكاترة، الدكاترة، السؤال للدكاترة. أنا أريد مشاركة من الدكاترة. هو المجتهد بدل الفقيه، يعني كل ما في وسعه لا يأتي بالحجج على الحكم الشرعي. هذا حدث مع أصحاب المذاهب، أئمتهم يجعلون لإمام المذهب يجتهدون له في هذا الباب، يأخذون قوله ويدللون له. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء قول العالم لا يستدل به ولكن يستدل له. والفقيه في هذا الباب أنه يأتي بحجة شرعية أو حكم شرعي، يأتي له بالحجج والبراهين على هذا الحكم ليقنع الناس به. أين الإجابات؟ نريد مشاركة مع الطلبة. الشافعي يعني خدمه البيهقي خدمة أعظم ما تكون في كتاب معرفة السنن والآثار. كتاب معرفة السنن والآثار الشافعي الإمام البيهقي أتى بكل كلام الشافعي وأخذ يدلل له، ويأتي بكل حكم يتكلم به الشافعي يأتي بالأدلة عليه. الخدمة أصلا ابن عبد البر في التمهيد للإمام مالك وصل البلاغات وأكثر من الأدلة في هذا الكتاب، أيضا للتدليل على ما يتبناه الإمام مالك. للاجتهاد مواضع، للاجتهاد مواضع. الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات، لا يكون في الأمر القطعي، قطع سوء قطع الدلالة. الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات، وله أقسام. الاجتهاد يكون في النص القطع الثبوت، هو قطع الثبوت كالآية أو الحديث المتواتر، فهذا قطع الثبوت. لكن أو يكون ظن الدلالة، يعني الاحتمالات تعتري، الاجتهاد يكون في ذلك. هو قطع الثبوت نعم، لكن استنباط الحكم هنا يكون الاجتهاد فيما كان ظن الدلالة. لو ضربنا مثل بذلك في قول النبي، في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه آية فهي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. ومع معنى القول ظنية الدلالة يعتريها من احتمالات ما يعتريها. فالقر يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر. هنا عمل المجتهد بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي الذي يغلب على ظنه يوافق ما عند الله جل وعلا. هل القر الحيض أم القر الطهر؟ يعني العدة بالأطهار أم بالحيض؟ هذا اجتهاد، فيجتهدون في ذلك للوصول إليه. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، المالكية والشافعية يرون بأنها الأطهار. طب ماشي. والحنابلة والحنف يرون بأنها الحيض، والقسم الثاني طبعا هو الراجح في ذلك هي الحيض لوجود النصوص التي تغلب على ذلك. قال: فإذا ذهب قرؤك فاغتسلي وصلي، إذا أتى قرؤك وهذا حيض فدع الصلاة. نعم. القسم الثاني في مجالات الاجتهاد: النص ظني ثبوت قطع الدلالة، ظني ثبوت قطع الدلالة، وهذا يكون يعني الاجتهاد فيه إثبات النص لنقطع الدلالة، لكن نظن الثبوت إذن يعتري الاحتمالات قد يكون ضعيفا. وأنت شوف أكثر المسائل الخلافية فيها الاختلاف على تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث. فيكون ظن الثبوت كأحاديث الآحاد والأحاديث المختلف فيها. فإن كان قطع الدلالة فالاجتهاد في إثبات النص، كما في قولي في كل خمس من الإبل شات، وقال في كل خمس زود شات من الإبل شات، فهذا قطع الدلالة أن الخمس عليها ها عليها شات. لكن في الثبوت ممكن نقول الحديث حديث لم يثبت، فيجتهد المجتهد الذي عنده الآلة في إثبات إسناد هذا الحديث. القسم الثالث من مجالات الاجتهاد: النص ظني الثبوت والدلالة معا، فهذا المجتهد يجتهد في إثبات النص ويجتهد في الإتيان بالحكم لأنه ظني الدلالة أيضا. فالمجتهد الآن له أمران: الوصول إلى سند الحديث وإثبات الحديث، ثم الكلام على الدلالة من الحديث الاستدلال بغلبة الظن لأن الاحتمالية تعتري، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إثباتها إثبات الإسناد الحديث في الصحيحين قد ثبت وانتهى. الكلام على الدلالة نقول يعتري الاحتمال، أي احتمال؟ لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة موجودة، وده الأصل. الأصل أن النفي هنا نفي إيه؟ نفي الوجود. فلما لم يسقط عليه وأنه قام وقعد ورفع وسجد فنقول نفي الوجود غير وارد، يبقى لنا نفي الصحة أو نفي الكمال. وكل له وجهة وكل له دليل، فمنهم من يرى بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومنهم من يرى لأنها واجبة ليست ركنا، ومنهم من يرى أن الصلاة لا تبطل بدونها لأن النبي قال للمسيء لصلاة قال: اقرأ ما تصل لك من القرآن. فالأمر هنا في هذا الباب أن الاجتهاد مجاله. نعم. مجال عظيم جداً. في هذا الباب هو البحث في الإسناد والنظر إلى الاحتمالات والترجيح في هذا الباب. نعم. القسم الرابع من الاجتهاد هو القسم الذي لا نص فيه، لا نص فيه ولا إجماع، وهذا متخيل في حادثة أو نازلة لا نص فيها ولا إجماع، فيبذل المجتهد جهده ليصل فيها للحكم، ويستخدم كل ما يملك من الآلة، فعنده الشرع أتى له بمسألة القياس الجلي، وأيضا مسألة القياس وهي مسألة رئيسة، يعني لابد للمجتهد أن يكون متقنا هذا الباب، مسألة رئيسة، والمصالح المرسلة، وأيضا الكلام على سد الذرائع، مقاصد الشريعة، مفهوم المخالفة، فيستخدم كل هذه المسائل حتى يصل إلى الحكم، وهذا هذه مجالات الاجتهاد. أهمية الاجتهاد فيها الأمة تتلخص أهمية الاجتهاد في هذه الأمة في أكثر من باب. الباب الأول: الاجتهاد ثمرة علم الأصول. الاجتهاد هو ثمرة علم الأصول، يعني من يتعلم الأصول لابد أن يضع في نفسه أنه أخذ أول طريق من أهم الطرق إلى الوصول إلى ما تتبناه الأمة أو ما تتمناه الأمة بوجود مجتهد يرجع إليه في النوازل، وأن يكون طوق نجاة لهذه الأمة. فثمرة علم الأصول هو الوصول إلى اكتساب الآلة وبناء الملكة عند العالم للاجتهاد. الأمر الثاني: إثبات روح الشريعة بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لأن هناك نزال، هناك نوازل، ونوازل كثيرة ما يمكن أن أتكلم فيها، يعني حتى لو أتينا بالمتمذهبة الذين يقلدون ماذا سيفعلون في كل نازلة من النوازل؟ لو قالوا نخرجها على أصول مذهبنا، ما هذا اجتهاده؟ مجتهد مذهب، ما هذا اجتهاد؟ فكيف تقولون هذا اجتهاد؟ والحقيقة أن الأمة لا يستوي أمرها إلا بوجود مجتهد مطلق، أو مجتهد يعرف الترجيح، اطلع على أصول المذاهب ويستطيع الترجيح، ترجيح المسائل العلمية والنوازل العظيمة في هذا الباب. فصلاحية الشريعة تتأتى من بيان وجود المجتهدين وإن كانوا قلة. أيضا أهمية الاجتهاد تعرف في بقاء خيرية هذه الأمة، بقاء خيرية هذه الأمة في المجتهدين فيهم. والله تعالى بيّن التمييز، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل في علاه قال: العالم والذين يستنبطونه منهم، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل هذه مادة خيرية هذه الأمة. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية منوطة بوجود العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. ولأن النوازل تنزل، الله تعالى يبين فيها التفاوت درجات العلماء في هذه الأمة. إذن خيرية الأمة منوطة بوجود العلماء وهم الطائفة المنصورة وهم الغرباء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة المتى حق ظاهرين لا يدروهم من خلفهم ولا من خزنهم. وانظر يعني القعود عن الجهاد من أجل العلم وتعليم الناس. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فخيرية الأمة منوطة بوجود المجتهدين. عدم تعطل الأحكام، لأن عدم وجود الفقيه لا يمكن الوصول إلى الأحكام، فتعطيل الأحكام بعدم وجود الأئمة المجتهدين. ولذلك قلنا كل من قال بأنه لا اجتهاد في الأمة وقطع ذلك وأغلق الباب هو جاهل جهل مركب، وهو أيضا يفسد في الأمة فسادا عظيما، ولو سكت لرحم الناس ورحم نفسه، لكنه بذلك يرد الآيات الصريحة والأحاديث المبينة لخيرية هذه الأمة، وأن الأمة يعني فيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. أما شروط المجتهد، طبعا هناك بعض العلماء من المعاصرين يردون جدا الكلام على المقلدة الذين يحجرون واسعا، ويظهر أن المسألة نفسية عندهم مرض نفسي في هذا الباب، الذين يقولون لا اجتهاد، ويقولون الاجتهاد في عصرنا أيسر ما يكون من العصور السابقة. وده صحيح، أنت تستطيع تصل إلى كلام العالم في المسألة بضربة زر حركة هكذا، تصل إلى أي عالم بقوله في أي مسألة من المسائل. نهيك على أدوات تخريج الأحاديث، معرفة درجة الحديث، الكلام في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تستخرجها من جوجل أو الآن. ولذلك فقهاء الكيبورد الذين يجلسون على النت لم يفقهوا شيئا، ولم يتعبوا أنفسهم جلوسا بين يدي العلماء، ولم يتقنوا العلم تأصيلا، لكن أي شيء بيأتيهم يضرب على جوجل ويبدأ يعطي الكلام في ذلك كأنه العالم الرباني. وهذا تدليس على الأمة، والمتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب يزور، والمتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب يزور. نعم. شروط المجتهد: لا يمكن أن نقبل أحدا يفتي أو يتكلم في مسائل المسائل اجتهادا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. لذلك قلت يعني العوام أضاعوا أيضا طلبة العلم وأضاعوا الوعاظ، لأن العوام يعني يذهبون سريعا إلى المجتهدين، كل مجتهدين يذهبون إليه على أنه العالم النبيل أو العالم الرباني أو الفهامة العلامة المتقن، يسألونه وهو أيضا في نفسه عندما يسأل ما يستطيع أن يرد. الناس سيقولون هذا الذي نسمعه، هذا الذي يجلجل بصوته قلوبنا وتهتز أركاننا له في هذا لصوته. فلا يستطيع أن يردهم فيجيب، ويجيب على جهل فيخرب الأمة بأسرها. ونحن نرى كثير من المفاسد التي حدثت في الشعوب كان بمثل ذلك. والأصل الأصيل أن العلماء غيبوا بفعل فاعل، هذا الأول، أن العلماء غيبوا بفعل فاعل، وغابوا بتقصير منهم أيضا، اكتفوا بالجلوس مع سناديب التاريخ منتهى، وما احتكوا بالواقع وبالناس حتى يلتف الناس حولهم. مع أن البخاري قال: لأن العالم إذا نزل محلة لابد أن يظهر نفسه ويعتني بقلبه بينه وبين الله، لكن لابد أن يظهر نفسه حتى يأتي الناس إليه ويلتفون حوله ويستفتونه. وقال البخاري في الأمر الثالث نصيحة: وليهتم بقرونه. والاهتمام بالقرون هنا لأنه لابد من النطح، لأنه الغيرة والحسد والنظر إلى المكانات تلف بالناس وتلعب بالقلوب لعبا. الغرض المقصود بأنه لا تؤخذ الفتوى ولا يؤخذ العلم إلا من من توفرت فيه هذه الشروط وكان مجتهدا. إذ الفتوى تدور على الفقيه، والفقيه هو الذي بنى الله له ملكة في الفقه. الشرط الأول أن يكون عارفا بكتاب الله جل في علاه، لأنه سيستدل بالآية كما قلنا قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وسيستخرج منها الأحكام. وأما إذا قلنا بكتاب الله فإذن لابد له من لابد يتوفر فيه أمور علمية في كتاب الله جل في علاه. أولا بالنسبة لكتاب الله لابد أن يعلم منه الناسخ والمنسوخ حتى لا يستدل بآية منسوخة أو يأتي بحكم وهو على منسوخ. جنب دي شوية عليه. فيكون عالم بالناسخ والمنسوخ حتى لا يستدل بآية منسوخ. نعم. الثاني أن يكون عارفا بأغلب أسباب النزول، لأن أسباب النزول فيها فوائد كثيرة جدا. أسباب النزول تيسر على طالب العلم فهم الآية كالسياق من السباق واللحاق. أقوال الصحابة أيضا لأنهم أعرف بمعناها ومن غيرهم، يعني ينظرون في الآية ماذا قال الصحابة، لأن الصحابة هم أعلم الناس بكلام الله جل في علاه وأفقه الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال كبار التابعين فيها، لأن التابعي يأخذ من الصحابي، لكن هذا ليس بلازم، يعني هذا يزيده قوة في العلم. وأن يكون أيضا في القرآن ملتصقا بالمجتهدين في اللغة وعلماء اللغة في ذلك. ولا بد أن يكون متكاملا في أصول الفقه، يعلم الدلالات، هل يستدل بالآية بالمنطوق أم بالمفهوم أم بالقياس الأولوي أو القياس الجلي وهو مفهوم الموافقة. وهل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله جل في علاه؟ لا يشترط. لكن قال الغزالي وغيره أنه يشترط أن يعرف المواضع، إذا أراد أن يستدل يعرف المواضع التي يذهب إليها ليستدل بآية من الآيات. ومن اشترط على المجتهد أن يكون حافظا لآيات الأحكام أخطأ أيضا في ذلك، وليس هذا بشرط، ليس بشرط أن يكون حافظا لأي آية حتى من كتاب الله جل وعلا إلا ما تصح صلاة بها الفاتحة أو غيره. الشرط الثاني أن يكون متضلعا بعلم السنة، وهذا العلماء يقولون لابد أن يكون عالما بالأسانيد وبالرجال وبالجرح والتعديل وبالعلل، وإلا يكون مقلدا، يكون مقلدا لأحد من العلماء في ذلك. ولكن هذا نقص، المفروض العالم يتكامل عنده أداة العلم وآلات العلم. فيكون عالما بالسنة محيطا بآلات التصحيح والتضعيف، العلم بالأسانيد كما قلنا، والعلم بالرجال، والعلم بالعلل، ولا يشترط حفظ الأحاديث ولا حتى أحاديث الأحكام، لا يشترط حفظها، المهم يعلم مواضعها. الغزالي في سنة أبو داود قال من أتقن سنة أبو داود فقد بلغ رتبة الاجتهاد. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه من العلم نسبك الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وحقيقة الأمر لابد للمجتهد أن يكون مطلعا على أغلب السنة. أرأيت ابن تيمية أرأيت الكلام عن ابن تيمية؟ قال الإمام الذهبي حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. هذه مسألة عظيمة. ولذلك قال علماؤنا يعرف المواضع التي يرجع إليها عندما يستدل بحديث على حكم. الشرط الثالث الذي لابد أن يتوفر فيه العالم أن يكون عالما بمواطن الإجماع. مواطن اختلاف كثيرة لابد أن يكون عالما بمواطن الإجماع، لأنه لا يجوز له أن يجتهد في مسألة أجمع العلماء عليه. لا يأتينا الآن ليجتهد في حكم الخمر حلال أم حرام، ده فيها نصوص مع الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع الأمة الإسلامية على حرمته. فلابد أن يعرف المسائل المختلف فيها والمسائل المتفق عليها، المسائل المجمع عليها، حتى لا يخالف الإجماع. ولذلك العلماء ألفوا كتبا كثيرة في كتب الخلاف. تجد كتاب التمهيد لابن عبد البر، تجد الحاوي للمواردي، لكن هو تخصص في الخلاف مع الحنفية فقط. تجد الذخيرة للقرافي، المحلل ابن حزم، مؤخرا في المتأخرين يعني المهذب اللي هو المجموع شرح المهذب للنووي لو اكتمل هذا الكتاب، الله المستعان. المغني لابن قدامة أيضا بداية المجتهد. المبسوط للسرخسي حنفي. الإفصاح ابن هبيرة. فهنا العالم لا يكون مجتهدا حتى يطلع على مسائل الخلاف ومسائل الإجماع الاتفاق. لذلك كتاب الإفصاح من الأهمية بمكان، وجب على كل طالب علم ألا يتركه، أن يكون شديد الحرص عليه وعلى تعلمه. وكتاب الإفصاح بالذات يعطي ملكة في النظر إلى مواطن الخلاف، مسائل النزاع، كيفية فهم تفكير الأئمة، استخراج الأئمة للأحكام أو استنباط الأئمة للأحكام. يعني بداية المجتهد والإفصاح كتابان لبناء الملكة الفقهية عند الفقيه، لبناء القوة الفقهية عند الفقيه. الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، وهذا محور العلم، هذا أسه وأساسه وأصله وركنه الركين. وتناول الناس لأصول الفقه على مذاهب، طائفة من المتأخرين هؤلاء الذين اهتموا جدا بالنظر، حفظ المتون والنظر وبداية الأمر على وزان واحد ليس فيها نظرة تطبيقية قط. وهذا علم يزيد على المرء ويزيد المرء حفظا، ولكنه يضعفه ملكة، لأنها نظرية ليس فيها أي تطبيق. لذلك هات كتب الأصوليين من الأشاعرة بأسرها تجد كل مثل فيه، هو المثل في الكتاب السابق والسابق، تصوير كامل، ما في إبداع، ما في ملح العلم، ما في تطبيق العلم غير موجود، خلاف لمدرسة ابن القيم وابن تيمية والشاطبي في هذا الباب. وطبعا الشاطبي أيضا فيه ما أخذ عليه، لكن ابن القيم لا يمكن. انظر إلى روعة البيان في إعلام الموقعين، انظر إليه وتعجب مما فيه من التطبيقات العلمية. طبعا أصول الفقه عند ابن تيمية, ونحن إن شاء الله سنبدأ الكلام يوم الأربع على فتاوى ابن تيمية ما فيها من قواعد وأصول. فالعلم بأصول الفقه يجعل عالما بأدلة متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس, وأيضا يجعل عالما بالأدلة التي اختلف فيها العلماء كالاستحسان وقول الصاحب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنا. وأيضا هناك قواعد أصولية هي قواعد كلية تنطبق كلية, وهذه القواعد تعطي له ميزانا. علم أصول الفقه أنا أقول لك قولا فصلا, لن تجد فقيها عاريا عن أصول الفقه, إن وجدت ذلك فليس بفقيه, هذا ممتلئ شوال يحمل شيئا ويمشي, ليس عالما, ما عنده النظرة ولا الملكة الفقهية. الملكة الفقهية يعني منوطة بأصول الفقه واللغة وقواعد الفقه, ولن يكون الفقيه فقيها إلا بذلك, لن يكون الفقيه فقيها إلا بذلك. وأصول الفقه التي تعطي له القواعد الكلية التي يمشي عليها ويستطيع أن يستنبط الأحكام من الدليل, وأيضا تعطيه مادة أخرى في الملكة. وش هي الدكاترة؟ أصول الفقه تعطيه مادة أخرى يعني في الملكة الفقهية, وما هي؟ أنا أريد مشاركة من الطلبة رجاء, ما أحب السماع فقط.
ملكة الاستنباط شيخنا الله يحفظك.
ممتاز. وأيضا تجعله إيش؟ تجعله قويا في إيش؟
ربط الأدلة.
ممتاز, وهي مع الأولى. الثانية بالترجيح, قوة الترجيح.
صحيح.
نعم, تعطيه القوة لأنه سيزن الأمر ويعرف كيف يؤسس لما استدل به ويرد على المخالف. الشرط الخامس أن يكون عالما بالقياس, وهذا مهم جدا لأن هناك مسائل كثيرة ليس فيها نصوص, لن يصل إليها إلا عن طريق القياس, فلا بد أن يكون متقنا فيه. شوف الإمام الشافعي قال كلمة من أعظم ما تكون: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد من الفقهاء عن القياس. وبعض العلماء لما تكلم عن الاجتهاد قال الاجتهاد قوقعة القياس, هو القياس, ولأن القياس مادة إلحاق على تأصيل تشريعي عام, ألا وهو أن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. الشرط السادس: العلم باللغة وقواعد اللغة, وهذا لا يشترط فيه أن أتوسع فيه, حتى أحمد أنكر التوسع فيه, ولأنه علم آلة خادم, لكن لابد من استقامة اللسان مع استقامة الفهم, وهذا لا يتأتى إلا بلغة القرآن. وأهمها مسائل تخص الأصول واللغة. وش هي؟ نعم, دلالات الألفاظ. ممتاز, دلالات الألفاظ ومسائل الحروف في هذا الباب مهمة جدا في أصول الفقه مع اللغة. لذلك علماءنا قالوا: لا يتعمق في علم النحو واللغة ومعرفة دقائق ذلك كالسيبوي أو الكسائي أو الخليل, لا, غير مطلوب هو منه ذلك, ينبغي معرفة القدر الذي به يفهم الخطاب واستقامة اللسان, وأن يفرق بين صريح الكلام وبين مجمله وبين المنطوق والمفهوم وبين المحكم وبين المتشابه, فإن وصل إلى ذلك قد أدم عليه في هذا الباب. وأيضا أن يعلم القرائن العقلية والقرائن اللغوية في هذا, لأنه سيساعده جدا في الترجيح. الشرط السابع: التضلع في مقاصد الشريعة, هذا يجعله ينظر إلى الأحكام, قد يغير الحكم الظاهر من أجل المقصد من الشريعة, من أجل مقاصد الشريعة. فيعرف المجتهد مقاصد الشريعة العامة من تشريع الأحكام, وأن يكون خبيرا بمصالح الناس وأحوالهم. وأعرفهم وعادتهم. نعم. قالوا ويشترط فيه أن يكون عدلا، والعدل هو الذي أتى بالحسنات وتجنب السيئات على ما يستطيع. واختلف العلماء في المجتهد إذا كان فاسقا أيؤخذ منه أم لا، وإن كان رجح بعضهم نعم يؤخذ منه إذا أفتى، لكن تجنبه أولى، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في المحاضرات القادمة. كانت محاضرة يعني أردنا فيها تقديم الكلام على الاجتهاد وأهمية الاجتهاد، إن شاء الله في المحاضرات القادمة نبين ونجلي حكم الاجتهاد وأيضا مسائل الاجتهاد وضرب الأمثلة على ذلك، وهل في الأمة مجتهد في هذه العصور، وهل هناك مجتهد مطلق ممكن يكون في الأمة أم لا، هذا يأتي في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. لو الدكاترة عندهم أي سؤال أو استفسار أكون رهن الإشارة.
بارك الله في علمكم
يا
شيخ ونفعنا بكم.
إنما أنا خادمكم. رناك أستاذ دكتور أحمد، أحسن الله عليك.
جزاكم الله خير.
حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. طيب يا إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة. أستأذن حضراتكم. رضي الله عنكم وحفظكم ربي وأحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. هنا الإخوة الأفاضل إلى المسند.
لازم تدخل على حضرتك.
نعم.
التليجرام.
التليجرام هنا.
ماشي. كما نحن في نفس
الدكتور. ماشي.